السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 59. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن والله سميع عليم.
قوله سبحانه والقواعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يجب على الأقارب إذا دخلوا على أقاربهم أن يستأذنوا في جميع الأوقات، ثم استثنى الله عز وجل ثلاث أوقات لأنها عورات لأنها مظنة أن يتكشف أصحابها، فينبغي الاستئذان في جميع الأوقات إلا في هذه الثلاث الأوقات لأناس معروفين بشدة حاجة هؤلاء المطلوب منهن أنهن لا منهن ومنهم ألا يسمحوا لأحد بالدخول عليهم إلا باستئذان من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. بينا أنه في هذه الأوقات هم نساء ورجال في حاجة إلى خلوة، لأنهم يتكشفون إما لأجل النوم أو الراحة أو التجرد لحاجات، فلا ينبغي لأحد الدخول. ثم استثنى الله عز وجل من هذه الأوقات كلها لأشخاص كالغلمان الخدم المملوكين إذا كانوا صغارا، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أي ليسوا ببالغين. الله عز وجل ذكر عن هؤلاء أنهم جاز لهم الدخول في جميع الأوقات إلا هذه الثلاث الأوقات، ومن عدا هذين الصنفين يجب الاستئذان في جميع الأوقات. فإذا دخل الغرفة التي فيها السيد أو السيدة لا ينبغي حتى يستأذن، لأنه قد يفاجأ في وضع يكرهه المدخول عليه. والله عز وجل من الآداب وحفاظ على شعور الناس أنهم لا يوضعن في حرج بالدخول عليهم دون استئذان. ثم إن الله عز وجل لما ذكر هذه قال سبحانه: والقواعد من النساء. اقرأ الآية.
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة.
فأخبر الله عز وجل أن أولئك يتحفظون في غير الأوقات الثلاث، لا بد من وضع اللباس المحتشم، فالرجال لا ينبغي أن يتكشفوا عن عورات إما عاهات أو بعض أجسامهم مما لا يرضون لأحد أن يظهر عليها، والمرأة كلها عورة. فأخبر الله عز وجل أن القاعد من النساء، ما تقول قاعدة، لأن الوصف إذا انطلق على أنثى واختص الوصف بها جاز لك أن تحذف التاء التي للتأنيث، فتقول امرأة قاعد وامرأة حائض وامرأة حامل، ما تقول حاملة، إذا قلت حاملة معناها تحمل شيء على رأسها وكتفها، لأن هذا الوصف حامل وإن كان يلتبس بالذكور، لكن إذا وصفت المرأة بها فإنه لا يشاركها فيها رجل، حائض وقاعد. فامرأة قاعد أي بلغت من السن ما لا يرغب فيها، وبلغت من السن أنها لا تجد ولا حاجة لها في الرجال. هذه الله عز وجل أذن لها أن تنزع عنها جلبابها. الجلباب يا عبد الله فيه لباس لها، هناك قماش ولباس يسموه الفستان أو غير الفستان، فهذه تضع، لا بد من وضع جلباب فوقها حتى لو كانت في بيتها، إذا علمت أنه سيدخل عليها أهلها وأقاربها وغيرها. فالمرأة وإن دخل عليها أبوها لا بد من استئذانه، لأنها قد تكون على وضع لا ترضى لأحد أن يراها، حتى سئل الصحابي. وكذلك الزوج قال نعم، المرأة في بعض الأحيان تكره أن يطلع عليها زوجها في وضع تكره أحد أن يراها. أذن الله للقواعد أنها تنزع عنها جلبابها حين يدخل عليها أقاربها أو يدخل عليها الأجانب بحضور أقاربها، فلها أن تضع جلبابها غير متبرجات بزينة. التبرج الظهور، ومنه قول الناس صاحب هذا البرج فلان، يعني العمارة العالية لأنها تظهر للناس جميعا. متبرجات، فتبرجت المرأة أي أظهرت بعض زينتها. والمرء صغرت صغيرة كانت أو كبيرة قد يتلاعب بها الشيطان فتظهر بعض محاسنها. فأمر الله عز وجل القواعد اللاتي لا يشتهين أنها تنزع عنها جلبابها وتبقى بردائها وثيابها. ثم قال سبحانه: لكن لا تضع الجلباب لأجل إبداء الزينة. الزينة يعني قد يكون ظاهر الثياب، لكن ظاهر الثياب فيها لمعان وبريق، أو قد يكون فيها كما يفعله حاضر نساء هذا العصر، يضعن شقوقا على الساقين أو نزع بعض كاذات في الظهر أو الكتف. الله عز وجل أمرها لكن شريطة ألا تضع غير جلبابها إذا لم تقصد التبرج، أي ظهور بعض ما ينبغي ستره فكشفها للناس. ثم يقول الله عز وجل: غير وأن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن. العفة أي أنهم يتركون الرخصة ويعودون إلى ما كانوا عليه، وأن يستعففن بعدم نزع الجلباب خير لهن أفضل لهن، فجعل ذاك مباح لهن. ثم إن الله عز وجل بيّن أنها لو أبقت عليها جلبابها فهو خير. إذا قال الله خير لم يبين نوع الخير دل على أن فيه فضل عظيم. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، سميع بما يصدر من كلمات. قد يتكلم الرجل يتفوه بألفاظ فيها فحش أو يرمي وراء ذلك ما يقصده من سوء طوية. عليم بما تكنه صدوركم أيها المخاطبون في الدخول عليهم أو أولئك الذين يدخلون. يعني احذر يا عبد الله إذا دخلت بيتا فتقول هذه امرأة كبيرة ويكون لقك مقصد من وراء ذلك، فإنها أن الله عليم بما كنته صدرك. وإن دخلت عليهم ثم تلفظت بألفاظ تريد به وراء ذلك مغزا يتفطن إليه السامع فإن الله سميع بما تقول. اقرأ الآية التي بعدها.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
سورة النور جاءت فيها آداب، هذه الآداب كلها تتعلق بما يحفظ كرامة الرجل وكرامة المرأة من بيان حسن الأدب في السلوك والدخول، ومن بيان حسن الآداب في الكلام مع الأجانب والنظر من الرجال أو النساء بعد أن حرم الزنا وحرم القذف، وبين أن من يحب الفاحش فله عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل المسائل الأخرى فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وإفراد الرب وأن مصير الكفرة كذا وكذا من العذاب. ثم قال سبحانه ليس على الأعمى حرج، هذه ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ثلاث عاهات: أعرج وأعمى ومريض. لما قال ليس عليهم حرج، الحرج يعني الضيق، والضيق بمعنى أنه يضيق عليه أمره فيكون تصرفه فيه نوع من مشقة. ولم يبين الله عز وجل الحرج في ماذا، لم يقل سبحانه في الأكل ولا في التصرف ولا في القيام ولا في التكاليف. فلما جاءت هكذا مجملة استفاد منها أن الله نفى عنهم الحرج في جميع ما يطلبه منهم ويجب عليهم القيام به، فأخبر الله عن هؤلاء أنه لا حرج عليهم في الصلاة والجلوس مع الناس والطعام وما فيه من تكاليف منها الجهاد وغيرها. ولا الأصل في هذه الآية التي في سورة الفتح هي جاءت في الجهاد، تلك خاصة في الجهاد. هنا لما قال ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، لما كانت الآية فيها الطعام من بيوت أنفسكم أنتم وبيوت أعمامكم وخالاتكم. جعل بعض أهل العلم من المفسرين أن هذه الآية جاءت خاصة في تناول الطعام، والآية التي في سورة الفتح لما ذكر الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول للأعراب الذين تخلفوا طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصحبوه في الغزوات، فتخلف بعضهم واعتذر بعضهم، ويقول الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هؤلاء أقوام فيهم قوة لا كما ظننتم ممن طلبنا منكم الرغبة في مصاحبة الرسول، تقاتلونهم إلى أن يسلموا أو تقتلونهم فيسكتوا فيستسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا إن أطعتم الرسول أعطاكم الله ثواب إطاعتكم له، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم قال سبحانه: ليس على الأعمى حرج، أي أن هذه الأوامر في الخروج في الغزوات والجهاد حين يأمركم صلى الله عليه وسلم يعذر منه هذه الثلاث الأصناف، هذه خاصة في الجهاد، هذه شبيهة بتلك، لكن لما كان ظاهر كتاب الله عز وجل أن يقول ليس هؤلاء حرج أن يأكلوا من البيوت، بيوت الآباء والإخوان والخالات والأعمام والأعمام، أشكل على المفسرين في ربط هذه الآيات بما قبلها، فذكروا في أسباب النزول عدة أسباب، منها قالوا إنك أن الناس عهدوا أنهم يأنفون أن يأكلوا من مع هؤلاء الثلاث، أنفتهم في عدم المشاركة إما كبر كفعل أهل الجاهلية، هذا مشاهد إلى الآن، إذا جلس صاحب الشارة والهيئة في دعوة ووجد الناس متفرقين على أواني الطعام ورأى هناك أناس يخالفونهم في اللوم أو الثياب، يجد أنها معرة أن يجلس معهم، هذا مشاهد إلى الآن، فكان أولئك كذلك إذا وجدوا أعرج أو مريض نفوسهم أبت المشاركة. قد يكون هذا، وأقوام قالوا إن امتناعهم من عدم مؤاكلتهم لهذه الأصناف أنهم يرون أنهم إن شاركوهم ظلموهم، لأن الأعمى لا يعلم ما في الطبق من طيب الطعام وأفضله فلا يتناول، فقد يكون الصحيح يأكل فيظلمه في عدم إهدائه إلى معرفة أين الدسم واللحم، فقالوا هذا ظلم لهم فلا نشاركه. قد يكون هذا أحد أسباب النزول، ولكن الله لم يذكر ذلك، ذكروا فيه أقوال خمسة. أنسب الأقوال قول عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال: كان الناس في الغزوات إذا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف المعذورون كالمريض والأعرج، فوكلوا إليهم أن يقوموا في دورهم فيتناولون ما شاءوا، يعني قد يكون له حديقة يعني مزرعة حائط، قد يكون له بيت، قد يكون له دار، فيضع أحد هؤلاء يستفيد هو من حراسة البيت أو الحديقة، ويستفيد هذا من أن يتناول الطعام. فقالوا إذا فوض الغازي أحد أصحاب هؤلاء العاهات له أن يأكل ولا يتحرج. فذكر الله هذا الصنف، قد يكون هذا مناسب، والله عز وجل لم يذكر سبب ذلك، إنما قال ليس عليهم حرج في جميع ما يكلفهم الله بالقيام به، إن عجزوا فلا إثم ولا ذنب، منها هذا المعنى. ويقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أيها المصاحبين لهؤلاء أن تأكلوا من بيوتكم. يقول ابن تيمية، يقول ابن كثير أن هذه ليست مقصودة، يعني جيء بها لأجل التمهيد لما بعدها، ولا كل يعلم أنه إذا دخل بيته له أن يتناول الطعام، هذا طعامه. والآخرون قالوا لا، إنما قال من بيوتكم لأن البيت يحوي زوجا ويحمي بعض الأقارب وهم يأتون بأموالهم، وأفضل الأموال عندهم الطعام، ويقول الله عز وجل لهم كلوا من هذا إذا دخلتم بيوت أنفسكم فإنه لا حرج. الشاهد أن الله عز وجل لما ذكر الثلاث أنه لا جناح عليهم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ما قال أبناءكم، إنما لم يذكر الابن لأن الابن ماله مال أبيه، فللأب أن يأخذ من مال أبيه ولا ينبغي للولد أن يرده إذا لم يكن في ذلك هضم لحقه يعجز عن تأمين حاجات زوجه وأولاده. فلما لم يذكر الله الأبناء دل على أن العرف أنه له أن يتناول من بيت ابنه، من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. إذا علمنا هذه إذن ما معنى الأعرج والمريض؟ فقالوا قد يصحب الرجل، نزلت أنها أن يصحب الرجل أحد هؤلاء الضعاف، يصحبه يعني يدعوه إلى البيت لأجل أن يتناول، يريدون الخير وفعل البر وطلب مرضات الله، فيذهب معه فلا يجد في منزله ما يكفي حاجة هذا، فيذهب به إلى بيت أبيه، فيرى الأعرج وصاحب أحد هذه العاهات أن هذا البيت ليس بيت الذي دعاه، فكيف يأكل من طرف الآخر؟ فيقول الله عز وجل ليس في ذلك حرج. والأقرب ما قاله ابن عبد الله بن مسعود أنه لو وكلك أو أعطاك أو أباح لك الذي غاب لك أن تأكل بالمعروف، أو بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو ما ملكتم مفاتحة. العمة والخالة قد يكون السكن ليس ملكا لها إنما هو ملك للزوج، وقد يكون الطعام ليس طعامها إنما طعام الزوج، فإذا علم أن هذا ملك للزوج لا يرغب لا ينبغي الدخول عليها وتأكل من طعامها، وتعلم أن المنفق القائم بالأمر رجل غريب قد لا يستحسن، لكن لو علمت أن هي القائمة هي التي تفعل لك أن تأكل، وإن لم تستأذنها لأن العرف والعادة وما يرى بين الناس أن الرجل يدخل بيت أبيه فيتناول من الطعام ما شاء، ويدخل بيت أخيه فيتناول من الطعام ما شاء دون استئذانه، ثم يقول سبحانه: أو ما ملكتم مفاتحة، أي أن الوكلاء وخزان الدار والقائمين، لأن لك وكيل في تصفي أموالك، ولك وكيل في القيام بالمزرعة، ولك وكيل في القيام بالبضائع التي توردها وتصرفها، فهؤلاء الوكلاء لما استؤمنوا فأعطوا المفاتيح، المفتاح أي مفتاح الخزانة، والخزانة قد يكون من حديد وقد يكون من غير حديد، قد يكون مفتوح كالمزرعة وكالدار وكالبيت، أعطيت مفتاح الدار قال قم أنت بهذا، فإذا وكل بذلك فالله عز وجل يقول لا حرج أن تأكل كذلك مما مكن لك من القيام بأملاك ذاك الرجل فأعطاك مفاتيح. أو ما ملكتم مفاتيح أو صديقكم، ليس كل صديق، لكن من الأصدقاء من يأنس بصديقه ويعرف أنه طيب النفس فيما تتناوله من بعض ما اقتناه من طعام، إلا إذا علمت أنه بعض الطعام يخفيه أو يضعه في خزانة مقفلة، فلا ينبغي أن تعالج هذه لأجل أن تفتحها، ولا تطلب ما وراء ذلك، لأنه ليس من الأدب ولا من اللائق. فإذا كان الطعام ولك صديق ويعلم أنك إن دخلت مطعمه أو مطبخه أو المخزانة التي يوضع فيها الطعام ويأنس بذلك، فلك أن تأكل ولا تستأذن، ولذا الاستئذان في بعض المواطن مستعجل، لما تدخل على الصديق تقول تسمح لي أشرب من هذا الكوز، غير لائق لأنه مستعجل ما يدري معناها، لكن إن علمت أنه وضع هذه الأكواز جعلها خاصة لأناس أو آخرين استأذن. ولذلك بعض الأصدقاء ما يرضى أنك تقول إذن لي ولا تسمح ولا كذا، وآخرون يرون أنه ينبغي الاستئذان. هذا يرجع إلى فطنة الرجل الصديق وإلى معرفة الطرف الآخر. أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه، ثم يقول سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لها أسباب نزول هكذا يقولون، لكن الله عز وجل أطلق فقال من رأى، لأن يقولون أن من أن بعض العرب ككنانة أنه إذا قدم له طعام لا يأكله حتى يجد من يشاركه، ضيف أو غيره، فيبقى إلى أن يجد، وبعضهم إذا نزل به ضيف لا يأكل ولو كان جائع حتى يتناول الضيف الطعام، فأخبر الله عز وجل إذا بلغت بكم الحاجة إلى تناول الطعام فأحببت أن تنفرد كل فرداً، وإن أحببت أن تأكل جماعة كل جماعة، وجعل هذا بالخيار، لكن الجماعة أفضل. جاءت أحاديث مر علينا في شعب الإيمان أن بعض الصحابة أو بعض من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نأتي بالطعام فلا يكفينا، ونكون بعض يعني يبقى فينا نوع من جوع، قال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجمعوا طعامكم على طبق واحد وسموا الله فكان يكفيهم. فمن السنة ألا تنفرد بطعام إلا لحاجة، ولو انفردت فإن الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ثم يقول سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لأن هؤلاء الذين يدخلون من أضياف أو غير أضياف إذا دخلتم بيوت ألقي السلام، فإن كان له أهل أي ساكنون قل السلام عليكم، فإنها تحية أي أن الله حيا بها واختص بها المسلمين، وصفها الله بأنها مباركة لأنك تقول السلام عليكم، والسلام اسم من اسم الله عز وجل، كأنك تقول أن الله عز وجل بفضله وحفظه ورعايته يقوم بأمرك، وهو دعاء له، فوصفها الله بأنها مباركة. فلا ينبغي لأحد أن يترك هذه التحية ولا يقوم غيرها مقامها. ولذا إذا بدأك الإنسان بكلام ذكره بهذه، وأما إذا قال صباح الخير كيف أصبحت ليست ممنوعة، لكن لا تقوم مقام السلام عليكم، وإلا قد يفاجأ الإنسان يقال له كيف أصبحت كيف أمسيت، هذا رد عليه ثم تخبره تقول السلام عليكم، أو أنك تلمح له بذلك. فوصف الله بأنها مباركة وبأنها طيبة، فإذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم، وإذا خرجت قل السلام عليكم، وعلم أطفالك وأهلك إذا دخلوا أن يلقوا السلام، فإن لم يكن في البيت أحد سلم على نفسك، تقول والسنة أن تقول السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جاءت رواية هكذا، أو تقول السلام عليكم فيرد عليكم من بالدار من الملائكة وغيرها. فإلقاء السلام على الدور الفارغة وعلى أهلها ينبغي الإنسان ألا يتركها ولا أنساها. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك أي كما مر من الآيات التي فيها الآداب وفيها الشرع وفيها كيف العلاقات بين الأقارب والأجانب، كذلك في هذه الآيات يبين الله لكم نظيرتها في الآداب والخلق والهدى لعلكم تعقلون، يكون لكم عقل في ضبط هذه فلا تنسوها فتعملوا بها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.